بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 19 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين. وأصل هذا التهذيب كتاب المدارج للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى مسألة بعنوان عبادة واستعانة، وبدأ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يحدثنا عن قول ربنا تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الحالات الست التي قرن الله عز وجل فيها بين العبادة والاستعانة في كتابه الكريم. وانتهينا إخوتا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي سر تقديم العبادة على الاستعانة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فما السر وراء تقديم العبادة على الاستعانة؟ يجيب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد أو غاية العباد التي خلقوا لها. فربنا تعالى بيّن في محكم التنزيل أن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي العبودية، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية إذن من الخلق العبادة، لذا قدم ربنا تعالى في هذه الآية الغاية على الوسيلة، فالعبادة هي الغاية، غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها، فأنت تستعين بالله على مرضاة الله عز وجل. إذن الاستعانة هي وسيلة إلى العبادة، فعلى المرء أن يعي هذا جيدا، أن العبادة قدمت لأنها الغاية، وأخرت الاستعانة لأنها وسيلة إلى العبادة. يقول رحمه الله تعالى: ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، كما قدم اسم الله على اسم الرب في أول سورة الفاتحة. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، فقدم لفظ الجلالة الله على اسمه الرب، ولذا كان من المناسب أن يقدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة متعلقة باسم الله الله الذي يدل على العظمة والكبرياء، فالعظيم المتكبر يستحق أن يعبد وحده، بخلاف الاستعانة تتعلق باسم الرب الذي رب خلقه بالنعم ورب خلقه جل وعلا بالأرزاق وأمدهم. ما دامت العبادة متعلقة باسم الله الله والاستعانة متعلقة باسم الله الرب، كان من المناسب تقديم العبادة على الاستعانة، كما بدأ في أول السورة بتقديم اسم الله على اسم الرب في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وخلي بالك من الربط العجيب بين الآيات والصور، القارئ للقرآن قراءة المتدبر يجد عظمة الربط بين الآيات وبين الصور، بين بداية الآية ووسط الآية بين بداية السورة ووسط السورة وآخر السورة، كمان بين آخر السورة وأول السورة التي تليها، وهكذا ربط عجيب، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله رب العالمين. فبدأت سورة الفاتحة بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فقدم اسم الله على اسم الرب، فكان من المناسب تقديم العبادة على الاستعانة. لماذا؟ لأن العبادة تتعلق باسم الله الله، والاستعانة تتعلق باسم الله الرب، فكان من المناسب تقديم العبادة على الاستعانة. يقول رحمه الله تعالى: ولأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له هو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، وده أيضا سر عجيب. فأنت عندما تقول إياك نعبد، القسم ده خاص بمن؟ بالمعبود. من هو المعبود؟ الله عز وجل. فكان من المناسب أن يقدم الفاتحة بدأت بإيه؟ بالثناء على الله تعالى، وختمت بطلب العبد: اهدنا الصراط المستقيم. واضح؟ فالقسم الذي قدم قسم من؟ الرب، الحمد والثناء، وبعد كده القسم الخاص بالعبد: اهدنا الصراط المستقيم. فنيجي في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد القسم ده خاص بمين؟ بالرب، هو المعبود بحق. فناسب تقديم العبادة من باب الحمد والثناء على الله تعالى، ثم القسم الخاص بالعبد هو طلب الاستعانة وإياك نستعين، أي طلب العبد الإعانة من الله على تحقيق مرضات الله، فده طلب من العبد. فناسب أن يؤخر لأن مسألة العبد في سورة الفاتحة أخرت، بدأ بحق الرب ثم مال العبد، واضح؟ فعشان كده قدمت العبادة على الاستعانة. انتبه، هذا الكلام يكتب بماء العيون، لا أقول بماء الذهب، يعني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يكتب بماء العيون. والعجيب أن ابن القيم كلامه كله قيم رحمه الله تعالى، فما تجد كتابا لابن القيم إلا وتجده قيما. فشوف الكلام ده يدل على أن ابن القيم رحمه الله تعالى كان يغوص في أعماق السور والآيات متأملا متدبرا بعلم وفقه وتدبر، أمر عجب رحمه الله تعالى، وتشم بركة العلم في كلامه وكلام شيخه رحمهم الله تعالى، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى كل من يقرأ لابن القيم أو يستمع لكلامه أن ينتبه، لأنه يضرب على أوتار القلوب رحمه الله تعالى. يقول: ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس. الله، ده كلام دقيق جدا. ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، يعني العبادة ما هيش جزء من الاستعانة، بل الاستعانة جزء من ايه؟ من العبادة، واضح؟ فعشان كده قدم الكل على الجزء. ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له. انت لما بتستعين بتطلب من من؟ من الله. طب العبادة طلب له، انا اريد ان اصل اليه فاعبده، بخلاف الاستعانة بطلب منه ان يعينني، واضح؟ يقول: ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، فقدم ما له على الطلب منه جل وعلا. ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، بينما الاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. الكافر بيستعين ولا إيه؟ يعني حتى الكافر على شهواته الدنيوية يستعين بمن خلق. فما من أحد إلا ويطلب العون من الله، سواء كان مؤمنا أو كافرا، بخلاف العبادة، فلا يعبد الله إلا مخلص، واضح؟ يقول: ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، فعشان كده قدمت العبادة على الاستعانة. طيب، ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، ده حق مين؟ الله، حقه الذي أوجبه عليك. والاستعانة طلب العون على العبادة، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك. يبقى خلك بين حقه وبين صدقته، واضح؟ فيقدم الحق على إيه؟ وهذا ما فعله نبينا في سؤال لمعاذ بن جبل، قال يا معاذ، في حديث معاذ بن جبل عندما قال معاذ: كنت رديف النبي على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته، هو ينام على فراش الموت مخافة من كتمان العيد. والشاهد أن نبينا قدم حق الله على حق عبده، ومعروف أن حق العبد من باب الفضل والمنة من الله تعالى، فلا يجب على الله شيء سبحانه وجل وعلا، ولكن ده من باب الفضل والمنة. فقدم نبينا حق ربه على حق عباده، وده مناسب جدا، فحق الله يقدم. حتى لما نيجي نتكلم عن الحقوق نقول أن الحقوق مراتب، أعلاها مرتبة حق الله تعالى، ثم حق النبي محمد، ثم حقوق الخلق. فدي مراتب، كما تكلمنا في المحبة أيضا مراتب، محبة الله، محبة نبيه، محبة الخلق، فكذلك الحقوق. ولذلك حتى سلمان الفارسي في الحديث الذي أقره النبي عليه عندما قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. بدأ بحق إيه؟ الرب جل وعلا. فلما علم النبي قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن حق الله يقدم أولا، واضح؟ يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون على العبادة، وهو بيان صدقته، بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. ده كلام دقيق جدا. العبادة حق الله، صح كده؟ والاستعانة صدقة من الله عليك، إيه اللي يقدم؟ أداء الحق على الصدقة. يقول: ولأن العبادة شكر نعمته عليك، ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر. الله أكبر. العبادة هي نعمة من الله تعالى عظيمة جدا، وشكر النعمة الله يحب الشاكرين. لذلك يقول ابن القيم: ولأن العبادة شكر نعمته عليك. أنت بتشكر النعمة، نعمة الخلق، الرزق، والإعداد، والإمداد، واضح؟ فشكرها بالعبادة. يبقى العبادة شكر نعمة. شكر إيه؟ والله يحب أن يشكر. حتى سورة الضحى، سورة الضحى فيها فضل ومنة من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبدأت بإيه؟ بقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما بنعمة ربك فحدث. أمر من الله للنبي، والأمر للنبي أمر لأتباع النبي، واضح؟ يبقى أنت مطالب أن تحدث بشكر النعم. طب العبادة شكر نعمة، والله يحب إيه؟ الشاكرين. فعشان كده قدمت العبادة على الاستعانة، لأنها شكر من باب إيه؟ الشكر. والله يحب من يشكر. ولذا أقول دائما: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فمن أجل النعم العبودية الحقة لمن أنعم علينا بالنعم، الله جل وعلا. يقول: ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. والإعانة أي الاستعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها. الله الله، شوف الكلام الدقيق ده يا جماعة. يقول: فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها، من تعب، والعبودية رق ولا إيه؟ ولكنك عبد لمن؟ لله الواحد. فالعبودية لله عز وتكريم، كما قلت هذا من قبل، وذكرت لكم أن الله تعالى يصف نبيه الأمين خاتم رسله في أعلى المقامات بصفة إيه؟ العبد، لأنها أعلى المنازل. شوف اقرأ كده في سورة الإسراء، أول آية في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا رحلة الإسراء والمعراج مقام عالي جدا، مقام ارتفع فيه نبينا ارتفاعا على سائر الأنبياء والمرسلين، ده تكريم عالي قوي. شوف كده صعود النبي في الدرجات العليا، صعد على آدم عليه السلام في سمائه الدنيا، وعلى يحيى وعيسى عليهما السلام في السماء الثانية، وعلى يوسف عليه السلام في الثالثة، وعلى إدريس في الرابعة، وعلى هارون في الخامسة، وعلى موسى بن عمران في السادسة، وعلى خليل الرحمن إبراهيم في السابعة، بل وصل نبينا إلى سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل وانتهى كما تعلمون. ولما نادى النبي بأعلى صوته: يا أخي يا جبريل، أفي هذا المقام يترك الخليل خليلة؟ إذا به يسمع صوت جبريل ولم يرى صورة جبريل، يقول: وما منا إلا وله مقام معلوم، وهذا مقامك أنت يا رسول الله. شوف أعلى مقام، أعلى مقام، وحيى ربه وحياه ربه، افترض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، وبدأ نبينا يسأل ربه التخفيف فخفف الرب 5 × 5 حتى صارت 5، ثم جاء النداء: هي 5 في الفعل 50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثال. في المقام العالي ده يا جماعة يذكر نبينا بصفة إيه؟ العبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليه؟ لأن أعلى مقام مقام العبودية لله تعالى. كذلك في مقام الدعوة، معروف أن الدعوة إلى الله تعالى من أعظم وأجل القربات. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، آيات. الشاهد أنه لما قام من؟ عبد الله. إيه كمان؟ في مقام تنزلات القرآن، وده مقام عالي جدا، نزول القرآن على قلب النبي محمد من أجل وأعظم المقامات، يذكر فيه النبي أمين بصفة إيه؟ العبد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالشاهد أن أعلى مقام إخوتاه مقام العبودية لله تعالى، ده من أجل وأعظم المقامات أن تكون عبدا لله. فالعبودية لله تكريم وتشريف بخلاف العبودية للمخلوق ذل وهوان. تخيل أن تكون عبدا لمخلوق مثلك، تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، تخافه وتخشاه من دون الله رب العالمين، ذل، إهانة، منقصة أن تكون عبدا لمخلوق مثلك، بينما أن تكون عبدا للخالق منتهى التكريم، منتهى التكريم. ومن حقق العبودية وصل إلى رب البرية. ويوم أن تخضع الرؤوس لعظمة الله يرفعها الله تعالى على سائر الرؤوس. عايز ربنا يرفعك، إلزم رق العبودية، والله يرفعك ربك ويعزك خالقك. ليه؟ لأن بذل ورق العبودية تحفظ بأمر رب البري. وقد بيّن ربنا لنا السبيل، حديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن رب العزة جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه العبودية جدا. أحب شيء تتقرب به إلى خالقك أن تعبده وأن تؤدي فرائضه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي أول طريق أداء الفرائض عشان تكون عبد لله. يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف عظمة العبادة يا جماعة، أن يحظى العابد بمعية من عبد وهو الله. تخيل بقى أن تكون في معية ربك، فهل تستطيع قوة بشرية أو قوة من قوى المخلوقات جميعا، سواء كان جن أو إنس أو حيوان، أن يدنو منك؟ الإجابة لا، أبدا. ولذلك ورد قصة ميسرة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الكرامات بقى، وأثبتنا للأولياء الكرامة. ميسرة كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة من الغزوات خرج مع جيش الإسلام، في الطريق تخلف عن الجيش وتأخر وتاه في الصحراء، بقى وحيدا في صحراء شاسعة، الجيش سبق. بينما هو كذلك، خلي بالك بقى، إذا به يخرج عليه أسد. يا رب سلم، أسد في صحراء، فماذا يفعل ميسرة يا ترى؟ عشان تعرف بس يا جماعة قد إيه تحقيق العبودية لله، يحصل من خلالها العبد معية الله. فنظر ميسرة إلى الأسد وخاطبه وقال: أيها الأسد، أنا ميسرة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خادم مين؟ رسول الله. خرجت مع النبي في غزو فتخلفت عن الجيش، الله، ولا أدري أين الجيش الآن، فماذا فعل به الأسد؟ طأطأ الأسد رأسه ومشى أمامه، وميسرة يمشي خلفه، الله، في الصحراء، حتى أوصله إلى جيش المسلمين. وما أن دخل ميسرة إلى زمرة الجند، نظر الأسد إليه وطأطأ رأسه مشيرا كأنه يودع، ثم انصرف. أسد، نعم. لماذا؟ لأن ميسرة عابد لمن؟ لله. وكان خادما لمن؟ لرسول الله. فالكون كله يا جماعة الأسد يخضع بأمر الله، بل ويوصل ميسرة، ويوصل، تعال انت بقى بتبقى في الطريق ماشي، الكلب بيجري وراك، صح ولا ايه؟ نسأل الله السلام، لو صرصار بيطير بالليل يخبط فيك ويفزعك، ناموسة ما تنيمكش، مشكلة خطيرة. حقك العبودية لله، تنال معية الله، ولا تخشى في الحق لومة لائم، لأن ربك حافظك. قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. ولذا قال القائل: إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. نم، فالمخاوف كلهن أمان. وقال غيره: قطرة من بحر جودك تجعل البحر ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ما تعرف تترجم دي يا عبد العزيز؟ أنا عارف مش هتعرف تترجم الأبيات دي. فضل الله واسع على من عبده، وعلى من دخل في رق العبودية ينال المعية، ومعية الله حفظ وعناية ورعاية. قال الله لموسى وهارون: اذهبا فإني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. نعم إني معكما أسمع وأرى، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. من كان الله معه فلا أحد عليه. واقرأوا تاريخ الأمم السابقة، واقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم. يقول رحمه الله تعالى: ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها. الله، خلي بالك، أنت لن تستطيع أن تعان على العبادة إلا بطلبك للعون ممن؟ من الله. لذلك لما تقرأ جميع الأذكار الواردة في باب الدعاء المأثور هتجد دايما الطلب بالعون على مرضاة الرب، وده اللي هنشوفه بعد قليل. إذن إن دخلت رق العبودية أعانك الله عليها. يقول: فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. كل ما تجتهد في العبادة وتحققها كل ما يكون العون لك أعظم. الله أكبر. والعبودية محفوفة بإعانتين. الله أكبر. العبودية محفوفة أي محاطة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها. قبل العبودية ربنا يعينك ويهديك إليها قبل ما تقوم بها. شوف، لله الحمد والمنة جعلنا الله مسلمين، ودي من أعظم المنن، ولا إيه، منة الإسلام، أن ولدت مسلما عبد الله موحدا لربك، هذه نعمة عظيمة. فالله تعالى هيئك قبل أن تعبده، أدي واحد، ويسر لك السبيل العبادة. يبقى أنا عندي إعانة قبل العبادة على التزامها والقيام بها، بل أنزل الكتب وأرسل رسل الأرض من باب الهداية يبين لك الطريق ويعينك على ذلك، وإعانة بعدها على عبودية أخرى. الله. وذلك كان في كلام قيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما اتكلم عن الحسنة والسيئة، فكان يقول: الطاعة تجر طاعة وطاعات، معنى كلامه، فالحسنة تتلوها حسنة، الحسنة الثانية ثواب على الحسنة الأولى، كما أن السيئة تتلوها سيئة وتكون الثانية عقوبة للأولى. يا الله، الأمر العجب ده. حضرتك ربنا وفقك لطاعة، خلي بالك قوي كده، وانت أطعت بتجد بعدها تيجي طاعة أخرى وطاعة ثالثة وهكذا. نضرب مثال: أديك جيت النهاردة الحمد لله المسجد، خلاص كده لحضور درس علم، طاعة ولا معصية؟ طاعة. كلام جميل قوي. خلي بالك، هنقعد الآن في درس العلم، بعد المحاضرة في صلاة المغرب جماعة إن شاء الله، صح كده؟ فهندرك معا صلاة المغرب في إيه؟ في جماعة، أدي طاعة وطاعة. بعد المغرب في أذكار، هتقعد طول الأذكار. ربما في صلاة المغرب يجي فلان اللي كان غايب عنك بقى لفترة تسلم عليه، تسأل عن أحواله، أو تعرف إن فلان كان مريضا فتطمئن عليه، فبتجد الطاعة دايما يجي بعدها طاعات، يجي بعدها إيه؟ طاعات. وعلى نفس الشاكلة المعصية تجر معاصي، يبقى الثانية عقوبة للأولى، وفي الحسنات والطاعات الثانية مكافأة للأولى. كل ما تقدم أنت الطاعة ربنا يمن عليك بأخرى وبأخرى، تفضل تستمر في الطاعات وفي الحسنات لما تكون في البيئة الإيمانية، بخلاف اللي في البيئة إيه؟ الأخرى، بيئة المعاصي والمنكرات. فلان مثلا هيعمل معصية، قال لك هروح الديسكو، مش انت في أوروبا بقى، ماشي كده، راح الديسكو، معصية ولا طاعة؟ معصية. كلام جميل. هيدخل الناس كلهم بيشربوا جوه ايه؟ خمر. هو يشرب عصير قصب ولا الملش؟ هيقول لك ايه البيبي ده وتتريقوا عليه، لو لهم ادوني عصير برتقال اللي جايبك هنا مش هنا عصير برتقال، هنا في النبيت ماشي كده، يبقى هيشرب الخمر شقم ابا، ادي معصيه تاني. اكيد في جوه ايه تاني يا جماعه؟ بنات اهو، جمال صريح بيجيب من الاخر، هينكر ليه؟ ماشي، قال لك دي بنات، طبعا بنات من غير ثياب ولا ايه؟ حضرته بقى رايح يعمل هناك، ها هينظر ولا ايه؟ وهينظر ومش بعيد يضحك ضحكه وتضحك له ضحكه، خلاص كده تروح حاطه وخابطها، واخر الليل ياخدها على فين؟ على الفاحشه، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى شوف هو ماشي، تبدا تتركب على راسه معاصي جمه قد تودي بحياته وتهلكه، والعياذ بالله رب العالمين. يعني هو هيقول لك اصل احنا في اوروبا عشان نتجوز لازم نروح الديسكو. مين قال الكلام ده يا ابني؟ ديسكو يا الله يصلح حالك، اتق الله. واضح؟ المعصية تجر أخرى وهكذا، حتى ينغمس المرء في المعاصي فلا يكاد يجد قلبه والعياذ بالله، فيضيع ويهلك. واضح؟ فسبحان الله يا جماعة، الطاعة تجر طاعات والمعصية تجر معاصي ومنكرات، هكذا مش ممكن. حتى في بلادنا نظام الأعراس اليومين دول بدل ما يعمل عرس على الإسلام مثلا، خلاص على طاعة، يقول لك هنعمل نجيب دي جي. طبعا انت ما تعرفوش دي جي يعني ايه، معلش حد بقى دي جي دي بقى خير الله ما يجعله خير كده في بلادنا، بيجيب لك ساوند بتاع كده زي السماعات بتاعت الميكروفونات اللي جوه دي بس كبيره قوي، اسمه ايه؟ دي جي. عندكم برضو كده دي جي؟ دي جي هو بقى اسمه، بيدلعوه عندنا دي جي مش دي جي. وطبعا بقى طول الليل دربكة وخبط ورزع ميوزك وقرف وغناء، لا يراعي حرمة مريض ولا طالب علم عنده امتحان في الصباح أبدا، ولا حد بيقيم الليل، ولا حد عايز ينام يرتاح جاي من شغله، مالوش دعوة لغاية الفجر. فصاحبنا عمل فرح لبنته، جاب الدي جي وجنب الدي جي رقاصة، ماشي كده، اجتمع الناس، مين اللي بيقعد بقى؟ البلطجية اللي ماسك سيجارة حشيش ولففها، واللي جايب معاه أزازة خمرة، واللي جايب معاه بانجو، مال مين اللي هيقعد هنا؟ ماشي كده؟ كل اللي دخن حشيش في ميزان اللفاندي اللي عمل العرس، اللي شرب خمرة في ميزان سيئات اللفاندي اللي عمل العرس، الرقاصة اللي بترقص في ميزان مين؟ اللفاندي اللي عمل العرس. الله، اللي بيسب ويلعن في الفرح في ميزان سيئات اللفاندي اللي عمل العرس، يا الله عمال على دماغه يحمل، وغير كده أموال بينفقها كمان، أموال ضاعت في باطل وخرج بذنوب لا حصر لها، لأن كل ما أعان على باطل فهو باطل، بخلاف غيره قال لك لا ده أنا هعمل عرس على السنة. إزاي؟ والله هنيجي في المسجد وندعو كمان الشيخ سيد يقول لنا محاضرة كده عن الزواج في الإسلام، وهعمل وليمة واجيب خروفين ثلاثة واجيب كمان تمر ولبن واجمع الصالحين في المسجد والأخوات فوق مع الأخوات، وناكل الوليمة ونشرب التمر واللبن وكل الموجودين، اللي هيدعي لك واللي يهنيك، وتخرج بحسنات قد كده اهو، وما تكلفتش حاجة غير تمن الوليمة. الله، بخلاف التاني طلع دم قلبه من الأموال وراحت في داهية. واضح؟ وغير البلاوي الصدى اللي على دماغه. واضح؟ مشكلة خطيرة جدا جدا. الرقاصة اللي عمالة تهز دي كل هزة في ميزانك يا معلم، ما ليه بتهز لمين؟ مين انت اللي جبتها تهز يا معلم؟ خليها تهز وان شاء الله هتتهز في نار جهنم إلا أن تتوب إلى ربك. مصيبة خطيرة جدا. قال جايب رقاصة، يا راجل عيب عليك رقاصة ايه؟ عيب عليك يا راجل، يا راجل عيب تقول لي رقاصة برضه؟ مصيبة خطيرة جدا. رقاصة ايه يا عم ابو يونس انت؟ ينفع نجيب رقاصات في افراح المسلمين؟ ينفع نجيب حد يغني ويرقص وتلاقي الرجالة بيرقصوا؟ يا رجالة في رجالة بترقص يا رجالة، ويطلع الافندي من دول على المسرح كنا بنشوفهم في بلادنا ويطلع لك 100 جنيه هيديها للرقاصة، لما تيجي تقول له عايزين للمسجد 20 جنيه كفالة طفل يتيم، منين؟
ده انا مديون وحالتي بؤس ومش عارف اكل العيال، انما عند الرئاسه طلعت ال 100 جنيه. يقول لك الحاج فلان، حاج فلان، حاج مين المنيل ده؟ حاج ويطلع يقف هنا مطلع 100 شمعه للعروسه وينطرهم على العروس على الرئاسه، ومش بس يا ريته بقى اكتفى بالبلاوي السودا دي ورقص للحاجة يا جدع والله العظيم، وتطلع الحاجة ترقص على المطر وسط الرجالة. يا راجل يا راجل عيب عليك، ايه اللي بتعمله ده؟ يبقى معصية جر معاصي ومنكرات وبلاوي سودا، وربنا يسلم قول امين. انما الطاعة بقى، الطاعة يا جماعة تجمع طاعات وطاعات وطاعات، نسأل الله تعالى ان يبصرنا. قولوا امين يا جماعة، امين. فسبحان الله، الطاعة يعقبها طاعة والثانية تكون مكافأة على الأولى، والمعصية تجر معصية والثانية تكون عقوبة على الأولى، وهلم جرة وهلم جرة. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعبودية محفوفة بإعانتين، إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى. الله، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه، حتى الموت هتمشي في الطريق السليم هتجد كل خير يجيب عليه منه خير وخيرات، هتمشي عوج اتعوج، هنعمل لك ايه؟ هتتعوج اتعوج. مش الله قال اهدنا الصراط المستقيم؟ طريق واضح بين. سيدنا النبي لما جلس بين الصحابة وخط على التراب خطا مستقيما، شوف حتى الدعوة عن طريق الرسم، النبي يريد أن يوصل المعلومة بكل وسائل الدعوة. سبحان الله، شوف حرص الداعية على الأمة صلى الله عليه وسلم، يرسم على التراب خطا مستقيما معتدلا، وعن يمين الخط خطوط متفرقة متداخلة متشعبة، على يسار الخط خطوط داخلة في بعض ملخبطة متشعبة. الصحابة بيسأل الرسم ده يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا طريق الله مستقيما من سلكه هدى، اللي هيمشي هنا هيوصل، وهذه السبل اللي هي معوجة دي ماشي كده. يقول لك: يا عم روش، يا عم انت مضيقها ليه؟ يا عم عيش عيش يا عم الحج، ده هي دنيا مرة واحدة، خد لك حظك منها عيش. أخذ حظي بالحلال بالطيب، حظ اللي يوصلني للآخرة مش حظ اللي يبعدني ودخلني النار، افهم يا ولد ماشي كده. يقول لك: ليس تعيش تاكل أرائيش. لا والله هتليس هتخش النار. عمرك ما هتاكل أرائيش أبدا، واضح؟ إلا تليس. تليس ليه؟ وكل أعماله، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا إيه يا حبيبي؟ هتسأل وهتعرض، مشكلة خطيرة جدا. اوعى تقول زي صاحبنا: منها وإليها، يا ريت يا ريت منها وإليها يا حبيبي. دول الدهريين يقولوا الكلام ده، إنما أنت كمؤمن منها وإليها، ثم إليه جل وعلا، ده في حساب وفي ثواب وفي عقاب. إنما لو بهم قالك إيه؟ ما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مع السلامة نموت وخلاص. لا، خلاص خلاص إيه ده؟ بعد القبر بعث ونشور وحساب وميزان وجنة أو نار، وجنة أو نار، هناك عرض على الجبار القهار المتكبر جل وعلا. فانتبه يا عبد الله وأعده للسؤال الجواب، هتمشي عوج امشي عوج. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انتهت العملية، وأنت من تملي كتابك بنفسك، املي بقى ملي اللي انت عايز تجده في الآخرة، ملي للملائكة اللي بيكتبه، واضح؟ هتمشي عدل هتوصل. أقرب خط بين نقطتين الخط أنه المستقيم، ده الكلام ده حتى هندسيا لا هو منكسر ولا منحني، حد يقول لك منكسر ومن صار فيه انكسر، لأنه خط منكسر منحني، ومن مشى به انحنى في نار جهنم وبئس المصير. ما تمشي يا أخي عادي، أهو امشي هنا خلف الأنبياء والرسل والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، امشي عشان توصل، أدي الطريق الممهد. ليه تطلع الجبال وتهبط ليه في الحفر؟ ما تمشي يا أخي بعيد عن المشاكل دي، صح؟ امشي مع المتوضئين الطيبين الصالحين الذاكرين، امشي معهم في زمرتهم عشان توصل إلى الله. الطريق الثاني يبعدك أو يوصلك لمين؟ لإبليس. هيقول لك حبيبي وابن حبيبي مستنيك، هو ده هو وقف لك منتظرك. اوعى اوعى يا رياض، هنا هو. فالنبي رسم خط كده مستقيم، وعن يمينه خطوط متشعبة وعن يساره خطوط متشعبة. الصحابة سألوا ما هذا يا رسول؟ قال هذا طريق الله مستقيم من سلكه هدى، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مع الحق سبيل واحد فقط، إنما مع الباطل سبل متعددة متشعبة، هتتعبك تمرض قلبك وتهلك بدنك وتهلك مالك وتضيع كل شيء حلو، وفي الآخر عذاب أليم. إنما الطريق الثاني في عزة وكرامة صيانة وحفظ ورعاية وتوصل للجنة. الله. والابتلاء على الطريق رفع للدرجات ومغفرة للزلات. الله أكبر. يا أخي الله يرضى عليك، افهم القضية بقى. يقول رحمه الله تعالى فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. يبقى شوف الأسرار العظيمة جدا لتقديم إياك نعبد على إياك نستعين. يقول وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه، وقال إياك ما قالش نعبد إياك، قال إياك نعبد، قال إياك نستعين. خلي بالك، فقدم المعبود وقدم المستعان على الفعلين اللي هو نعبد ونستعين. الله. ليش؟ أدبهم حف فيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم. شوف الأدب بقى، شوف أهل الإيمان يا جماعة، الله علمهم كيف يتأدبون معه. ما توحد الله بيعلمك الأدب إزاي تتأدب، فتقدم اسم ربك على فعلك. لما تقرأ كده القرآن يا سبحان الله، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الغار يوم الهجرة عندما اضطرب الصديق وعندما وصل المشركون إلى الغار، ماذا قال الصديق؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. منظور بشري، خوف على الداعية على النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماذا قال النبي؟ يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، كمل، إن الله معنا. الله، إن الله معنا. قدم الله على المعية عشان تعرف ميزة هذه الأمة، بخلاف لما تشوف مع سيدنا موسى عليه السلام وفرعون، لما موسى ضرب البحر بعصا تنفيذا لأمر الله وانفلق البحر وموسى بيعبر، قبل ما يعبر اللي حصل قوم موسى قالوا إيه لما شافوا فرعون وجنده؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلي بالك مقارنة بين أصحاب موسى وبين صاحب النبي محمد الصديق، دول قالوا إنا، إنما الصديق قال لا، ده لما النبي سأله قال يا رسول الله إن مت أنا فأنا رجل واحد، وإن مت أنت الأمة ماتت. يعني كان خوفوا على مين؟ على النبي، لكن دول خايفين على إيه؟ إحنا. إنا لمدركونها، خلاص هنموت. خلي بالك من المقارنات العجيبة دي في القرآن. طيب تعالى سيدنا موسى الكريم عليه السلام لما قومه قالوا إنا لمدركون، قال إيه سيدنا موسى؟ كلا، كمل، إن معي ربي سيهدين. قال إن معي ربي، فقدم المعية على الرب، ما توحد الله بخلاف محمد، قدم الله على المعية. ودي ميزة الأمة دي بقى، عشان تعرف التكريم يا جماعة. مش ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ طيب أكرم الخلق هو من؟ محمد بن عبد الله. وأكمل الخلق هو من؟ محمد بن عبد الله. فلما قدم موسى معية ربه على ربه كانت النجاة في معية هو. طب محمد عمل ايه؟ إن الله معنا، مش إن معنا الله، لا ده قدم الله على المعية. ودي بقى ميزة الأمة الخاتمة، أنت تقدم الله في كل شيء. المؤمن يقدم الله في كل شيء. الله أكبر، ده حتى في بداية الصلاة الله أكبر. أنا أقدم ربي في كل شيء، إن خطوت قدم ربك، إن سكنت قدم ربك، إن تكلمت قدم ربك، إن سكت قدم ربك. ده المؤمن، ده المؤمن يا جماعة. فعشان كده الآية دي بتبين الأدب هنا بقى، ده بيأدبك الله، إياك نعبد، مش نعبد إياك، لا إياك أنت يا رب. وده بيفيد الأدب، الله أكبر، يفيد أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإذان بالاختصاص، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، اختصاص. وفيه الإذان بالاختصاص المسمى بالحصر، فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها. شوف جمال العربية يا جماعة، اللغة. وتأمل قوله تعالى وإياي فارهبون، سورة البقرة آية 40. وإياي، ما قالش وارهبون إياي، وارهبوا إي أبدا، فإياي وإياي فارهبون. وكذلك وإياي فاتقون، كيف تجده في قوة لا ترهب غيري ولا تتق سواي. وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. فأنا لا أعبد إلا أنت وحدك، وأنا لا أستعين إلا بك وحدك. ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف، كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك إياك أحب وأخاف أبدا. شوف دقة اللفظ وشوف جمال اللغة. إذا عرفت هذا فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام، ينقسم الناس مع العبادة والاستعانة إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. أرى المقام قد ضاق بنا، إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع أقسام الناس بين العبادة والاستعانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.